السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم نشكر الإخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورة أن أتاحوا لي فرصة اللقاء بكم والمشاركة في هذا الموضوع المهم، وهو ما يتعلق بمصادر التلقي، مصادر تلقي الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ثم التعريف بأهم كتب العقيدة. أحسب أن الموضوع الأول والثاني من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى أن نتأمل فيها وأن نطلع عليها، لا سيما في هذه الأيام وفي هذه الأوقات التي كثر من يشكك ويطعن في ثوابت أهل السنة والجماعة. فحري بنا أيها الإخوة الفضلاء أن نراجع وأن نتذكر هذه المصادر وهذه الكتب من باب التذكير ومن باب التحدث بنعمة الله ومن باب التثبيت، لأن كثرة الطرق من خلال هجوم الغرب والنفس البدعي الذي يحارب المذهب السني السلفي، وقد تواطأ الغرب وكذا أهل الأهواء والبدع على محاربة ثوابت أهل السنة وعلى محاربة أصولهم ومصادرهم، كل ذلك يعني يوجب علينا الاطلاع والمدارسة والمذاكرة من أجل أن يوصي بعضنا بعضا في بهذا الأمر، ألا وهو المحافظة على مصادر التلقي والتعرف على كتب سلفنا الصالح في هذا الباب. أيها الإخوة الكرام، ما من طائفة سواء من أهل القبلة أو الإسلاميين كما يعبر أبو الحسن الأشعري، سواء كانوا من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين، والمقصود بالإسلاميين أهل القبلة، وغير الإسلاميين كما لا يخفاهم أهل الكفر، ما من طائفة إلا ولها مصادر ولها مراجع، لها مصادر تعتبر هي مصادر تلقي دينهم، ولها أيضا كتب ومراجع ترجع إليها. فأنت لو جئت مثلا إلى المنتسبين لأهل الإسلام تجد مثلا أن المعتزلة مثلا مصدرهم العقل، مصدر التلقي عندهم العقل، وتجد أن عندهم مراجع وكتب يعني يرجعون إليها ويعتمدون عليها، سواء مثلا شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمداني أو المغني لعبد الجبار أيضا، هذا نموذج. مثلا عندك المتصوفة مثلا يرجعون مصدر التلقي عندهم الذوق أو ما يسمى بالوجد، الأذواق والمواجيد وما يلحق بذلك من المنامات، أو ما يقال عنه التلقي عن الخضر عليه السلام، هذا هو مصدر التلقي عندهم. إن جئت مثلا إلى الروافض تجد أن مصدر التلقي عندهم الإمام، يتلقون عن الإمام بدءا بعلي رضي الله عنه حتى الإمام المعدوم والذي ينتظرونه محمد بن حسن العسكري. فالروافض هذا مصدر التلقي عندهم، وعندهم مراجع يعتمدون عليها ويعولون عليها، سواء كان الكافي أو من لا يحضره الفقيه أو التهذيب والاستبصار، كتب الرافضة الأربع المعتمدة والمعتبرة عندهم. المقصود أيها الإخوة الكرام، ما من طائفة سواء كان من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين إلا ولهم مصادر من خلاله يتلقون دينهم، وأيضا لهم مراجع يعتبرونها هي مراجع معتبرة عندهم أو عند كثير منهم. أذكر مثلا في هذا المقام أن ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام ذكر أن مثلا الإرشاد للجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، يقول هذا زبور، هكذا يعبر الشيخ، زبور المتأخرين من الأشاعرة، لم يقل كزبور، يعني هذا يعني مرجعهم الأشاعر المتأخرين الإرشاد. ثم يقول رحمه الله يقول وكتاب تصفح الأدلة, تصفح الأدلة لأبي الحسين البصري, لأبي الحسين البصري وهذا من المعتزلة. يقول هذا زبور المتأخرين من المعتزلة, يعني هذا مرجع له شأن عندهم. والإشارات لابن سينا, الإشارات لابن سينا هذا زبور المتأخرين من إيش؟ من الفلاسفة. فلاحظ عندك الإرشاد هذا زبور المتأخرين من الأشاعرة, تصفح الأدلة وأيضا الغرر لأبي الحسين البصري هذا هو زبور المتأخرين من المعتزلة, والإشارات زبور المتأخرين عند من؟ عند إيش؟ عند الفلاسفة. ونحن ولله الحمد والمنة لله تعالى أن هدانا الله سبحانه وتعالى نحن وإياكم إلى مذهب أهل السنة والجماعة, وهذا المذهب إذا نظرت إليه وجدت أنه في غاية الاستقامة, في غاية السداد, في غاية الصحة والاضطراد. يعني مذهب السني السلفي, مذهب الفرقة الناجية الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم, تجد أنه في غاية السداد والاضطراد والصحة والاستقامة. فلهذا تجد أن مصادر التلقي عند أهل السنة واضحة بينة, وأيضا هذا التلقي ليس واضحا فحسب بل حتى الاستدلال. يعني مثلا عندما يقول أهل السنة أن مصدر التلقي عندهم القرآن والسنة, ليس هذا فحسب, أن التلقي عندهم مصادره ثابتة واضحة وأصيلة كما لا يخفى وعظيمة وجليلة, بل الأمر يعني أبلغ من ذلك, أن مصدرهم ومسلكهم في الاستدلال أيضا واضح مضطرد ثابت. وكما قلت يعني المقصود من هذه الكلمات التي سنقدمها الآن أولا التذكير بهذه النعمة, نعمة الهداية ونعمة الهداية للإسلام والسنة, أن الله تعالى وفقنا وإياكم ومن علينا سبحانه وتعالى بالإسلام ومن علينا بالسنة. ولا نقول كما قال أهل الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والأمر الآخر كما قلنا بسبب هذه الهجمة الشرسة على مذهب أهل السنة والجماعة وهذه الحرب الشعواء التي يعاني منها أهل السنة والجماعة على سواء على المستوى العالمي من خلال الغرب وأذنابه, الغرب وأذنابه من العلمانيين والليبراليين, أو من خلال أصحاب الأهواء والبدع الذين رفعوا رؤوسهم وبدأ هؤلاء أولئك يتطاولون على أهل السنة, يتطاولون على ثوابتهم وعلى مصادر التلقي. هذا مما يعزز ويؤكد أن نعتني بمثل هذا الموضوع. ومع هذا كله نحن نقول أيها الأخوة الكرام من خلال وقائع التاريخ أن هذا التطاول والهجوم على أهل السنة والجماعة وعلى ثوابتهم وعلى مصادرهم وعلى مسلك الاستدلال عندهم, هذا الهجوم لا يزيد أهل السنة والجماعة إلا قوة ونفوذا. فيعني المذهب السني ومذهب أهل السنة والجماعة مر بأنواع من المحن, لكن هذه المحن ما زادته إلا انتشارا وقبولا, فبدءا بحروب الردة وبحال المرتدين الذين ارتدوا في عهد الصديق رضي الله عنه, ثم محنة القول بخلق القرآن, ثم إلى أن جاء قضية التتار في عهد شيخ الإسلام وما حدثوه, ثم ما جاء في التغريب والاستعمار في الوقت الحاضر إلى آخره. تجد أن بعد هذه الأحداث الموجعة المؤلمة يعني يتجلى مذهب السنة ومذهب الحق بصورة أوضح وأكثر جلاء وثباتا. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقرر في غير موطن سواء في الجواب الصحيح أو في غيره أن من أسباب ظهور الحق, من أسباب ظهور الحق ظهور المعارضين له. لما يوجد المعارضين سبحان الله يكون هذا من أسباب ظهور الحق. ومن قبل ذلك قال محمد بن سحنون رحمه الله من المالكية المتقدمين, قال إن الله تعالى إذا أراد أن يقطع بدعة أظهرها, إذا أراد الله تعالى قطع بدعة أظهرها, فيكون هذا الظهور لهذه البدعة سببا في انقطاعها وظهور السنة والحق ولله الحمد. وكما قال الشاعر وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. طيب نبدأ الآن أيها الإخوة الكرام بأن نتحدث عن مصادر التلقي عند أهل السنة. طبعا لا يخفى عليكم جميعا أن المصدر الأول لتلقي العقيدة هو القرآن العظيم, هو القرآن العظيم. فالقرآن هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة. وإذا نظرنا إلى هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، نجد أن هذا القرآن العظيم وصفه الله تعالى بجملة من الصفات، منها أنه روح، مثل ما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذه القلوب لا حياة لها إلا بقراءة القرآن وتدبره والعمل بموجبه. والله سبحانه وتعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أيضا وصف الله تعالى هذا القرآن وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه في آية أخرى، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وجاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حبل الله المتين، القرآن حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن هذه الأوصاف ينبغي أن نستصحبها، عندما نستصحب أن هذا القرآن روح وأنه هدى وأنه تبيان لكل شيء وأنه شفاء وموعظة، وأن الله تعالى قال عن هذا القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أن العلماء، علماء أهل السنة الأئمة الكبار، عند هذه الآية الكريمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قرر العلماء أن القرآن فيه رد على كل مخالف، على كل صاحب بدعة وبدعته، مهما تنوع الزمان أو المكان. فهذه الأمور أيها الإخوة ينبغي أن نستصحبها، لا سيما ونحن وإياكم مقبلون على شهر كريم، شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فحري بنا أن تكون هذه المعاني أن نستصحبها عندما نقرأ القرآن وعندما نصلي صلاة القيام في هذا الشهر. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يبلغنا ذاك الشهر وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه مسألة. المسألة الأخرى، لما نقول أن القرآن بهذه الصفات، أنه حبل الله وأنه شفاء وأنه تبيان لكل شيء، ننتقل إلى مسألة مهمة في مسألة التلقي، أن القرآن هو كلام الله، القرآن كلام الله. أنتم أيها الأخوة الكرام لما تنظرون في كتب العقائد تجد أن علماء أهل السنة عنوا بهذه المسألة عناية فائقة، وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، عنوا بهذه المسألة وقرروها. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، امتحن المحنة العظيمة على يد المأمون والمعتصم والواثق، الخلفاء هؤلاء الذين يعني ابتلى بهم الإمام وابتلى بهم الأمة لما ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن. أيها الأخوة الكرام، الذي همنا في هذه المسألة، والمسألة واضحة بينة، أن القرآن هو كلام الله وأنه صفة من صفاته. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن الذي يهمنا أيها الأخوة الكرام ما يتعلق بقضية هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن، لما يأتي المعتزلة وأشباه المعتزلة ويقولون أن هذا القرآن مخلوق، إيش ترتب على هذا؟ كثير من الإخوة الفضلاء قد يغيب عنهم هذا الأمر ويظن أن المسألة مجرد يعني خلاف، أنه مخلوق الغير مخلوق وأنه لا يتجاوز ذلك. لا، ليس الأمر كذلك. القول بخلق القرآن يعني في غاية الشناعة، ويترتب عليه من الزندقة الشيء الكثير. ولهذا كان سلفنا الصالح في غاية الفطنة، في غاية الفطنة والدهاء ومعرفة أقوال المبتدعة وما تؤول إليه. فمثلا المسألة هذه، قضية القول بخلق القرآن، ما الذي يترتب على هذا القول؟ ما الذي يفضي إليه هذا القول؟ هذا القول القول بخلق القرآن يفضي إلى أمرين في غاية الشناعة. القول بخلق القرآن هو في حد ذاته في غاية الشناعة، ويفضي إلى ما هو أشد شناعة وكفرا. الأول أنه يفضي إلى تعطيل صفات الله، تعطيل صفات الله، نفي صفات الله سبحانه وتعالى. ما وجه ذلك؟ إذا كان القرآن مخلوق ستكون الصفات المذكورة في القرآن ماذا؟ نعم، تكون مخلوق ولا لا؟ على هذا المذهب، على هذا المذهب نعم، نسأل الله العافية. فيفضي ذلك إلى تعطيل الصفات ونفيها، وهذا لا شك أنه طعن في شهادة أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني وهو أن القول بخلق القرآن يفضي إلى تعطيل الرسالة، لن تكون هذه الرسالة وحيا ولن تكون من كلام الله، فيفضي ذلك إلى تعطيل الرسالة. ولهذا قال العلماء أن قول المعتزلة والجهمية بأن القرآن مخلوق هو طعن في الشهادتين، في شهادة أن لا إله إلا الله لما يفضي إليه من تعطيل الصفات ونفيها، وطعن في شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لما يفضي إليه ماذا؟ من الطعن في الرسالة وعدم قبولها باعتبار أنها مخلوقة، أنها مخلوقة من جنس المخلوقات. أمر آخر واعذرون الاستطراد، لكن من المهم أن نذكره، أن من المبتدعة من لم يقول بهذا القول تماما وهم الأشاعرة. يعني المعتزلة قالوا القرآن كلام الله مخلوق، لكن لما تأتي المعتزلة كما قال سلفنا الصالح الأشاعرة، لما تأتي إلى الأشاعرة هم قالوا بنصف قول إيش المعتزلة. المعتزلة قالوا بإيش؟ بأن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ الأشاعرة قالوا بإيش؟ بنصف قول المعتزلة. ماذا قالت الأشاعرة؟ قالوا المعنى من عند الله، واللفظ ماذا؟ والحرف إيش؟ مخلوق. قالوا المعنى غير مخلوق، لكن هذه الحروف وهذا المسموع وهذا المتلو كله مخلوق، فقالوا بنصف قول المعتزلة. هذا القول وإن كان يعني بادئ الرأي أنه يعني ليس يعني في شناعة قول المعتزلة، لكن هذا القول أيها الأخوة الكرام أفضى بالأشاعرة إلى أن ينتقلوا من انحراف إلى انحراف، ويزداد الانحراف شدة وشناعة، حتى أفضى ببعض المتأخرين منهم أو بجهلة المتأخرين إلى أن وقعوا في أمر شنيع، ألا وهو ماذا؟ أن بعضهم أهان المصحف، كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. فهؤلاء لما قالوا إن هذا القرآن، هذا المصحف الذي بين أيدينا، هذا المصحف عند الأشاعرة هو ليس كلام الله، يعني هذا المصحف الذي بين الدفتين يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، الأشاعرة لا يقولون هذا هو كلام الله، وإنما يقولون إيش؟ يدل على كلام الله، يدل على كلام الله. طيب أين كلام الله؟ فيقول كلام الله هو المعنى إيش؟ المعنى القائم بذات الله، أما هذا فهو ليس كلام الله وإنما يدل على كلام الله، عبارة أو حكاية كما يقول ابن كلاب. الذي يهمنا أن هذا المذهب أفضى بهم شيئا فشيئا إلى أن وقع جهلة المتأخرين منهم إلى ماذا؟ إلى أن أهان المصحف. لأنه الآن هذا المصحف هل صار كلام الله على مذهبهم؟ لا، ما صار كلام الله، فصار هذا المصحف ليس كلام الله وإنما يدل على كلام الله، فأفضى بعضهم إلى أن يمتهن المصحف وأن يدوسه بقدمه، نعوذ بالله من ذلك. المقصود أيها الأخوة الكرام أن من المسائل المهمة فيما يتعلق بالقرآن أن نستصحب أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن نتذكر اللوازم التي وقع فيها من قال بخلقه من جهة تعطيل الصفات والقدح في الرسالة. المسألة مسألة ثالثة عندنا في موضوع يعني التلقي من القرآن، ألا هو أن الاستدلال بالقرآن أيها الأخوة الكرام إنما يكون بحمله على لغات العرب. فالقرآن كما لا يخفى وكما هو يعني جاء في غير آية أن هذا القرآن نزل بلغات العرب، فهذا القرآن كما وصلت على بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلغة العرب وقريش على سبيل الخصوص، فلا بد من مراعاة اللسان العربي، اللسان العربي. وكما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام يقول كلاما ما معناه: ولعلك إذا استقرأت رؤوس المبتدعة وجدتهم من الموالي ممن إيش ليس عندهم ذاك اللسان العربي الفصيح. وأيضا من قرأ ذلك من قبل عبد القاهر البغدادي. فالمقصود أن عجمة اللسان والجهل باللسان العربي كان من أسباب سوء الفهم. ولهذا كان الأشعري أبو الحسن الأشعري يعني يقول عن أبي علي الجبائي، طبعا أبو الحسن الأشعري عاش 40 سنة معتزلي، عاش 40 سنة معتزليا، لأنه عاش عند زوج أمه أبو علي الجبائي، وأبو علي هذا من رؤوس المعتزلة، لكن بعدها ترك هذا المذهب وسلك طريقة أهل السنة في الجملة. فالمقصود أن 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 أبو الحسن كان يقول عن 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 زوج أمه وعن شيخه سابقا، يعني يقول على سبيل التندر، يقول: كأن القرآن نزل بلغة أهل جباء، يعني من باب التندر، القرآن ما نزل بلغة أهل جباء، يعني بلغة أبي علي الجبائي. فالمقصود أن عجمة اللسان كانت من أسباب عدم فهم القرآن. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول في هذا المقام، يقول: أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة. و يعني المحاورة الطريفة التي حصلت بين أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وبين عمرو بن عبيد تنبئ عن أن العجمة لها أثر، لها أثرها يعني في 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 الانحراف في الاستدلال. ومن ذلك أن أبا عمرو بن العلاء لما كان يحاور عمرو بن عبيد وهم رؤوس المعتزلة، فكان عمرو بن عبيد يقول: إذا كان الله تعالى وعد فلانا بالثواب فهذا متحقق. طيب هذا كلام صحيح. قال: وكذلك أيضا إيش إذا أوعده، يقول: إذا أوعد الله تعالى فلانا بالنار فلا بد أن يتحقق. طيب ما الذي يريد من عمرو بن عبيد؟ الذي يريد من عمرو بن عبيد يقول: إذا كان الله تعالى أوعد فلانا بالنار، أوعد هذا المرابي بالنار أو آكل مال يتيم، فلا بد أن يدخل النار ولا يخرج منها. يريد أن يقرر إيش أن عصاة الموحدين لا يخرجوا منها، باعتبار أن الشخص دخل الجنة لا يخرج منها، أليس كذلك؟ فيقول: كذلك أيضا إذا دخل النار أيضا إيش لا يخرج منها. هكذا. فماذا كان جواب أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء السبعة وأحد أئمة السنة؟ قال رحمه الله: من العجمة أتيت. يقول: سبب ضلالك العجمة. قال: من العجمة أتيت، ألم تسمع إلى قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالشاعر الآن يعني يمدح ويقول، يمدح نفسه، يقول: وإني أن أوعدته، أوعدته بالعقوبة، أو وعدته أي بالثواب، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالعرب، والقرآن نزل بلغة العرب، العرب يعني تفتخر وتعد ذلك أمرا ممدوحا، أن الشخص يعني يتوعد فلانا بالعقوبة ثم إيش ثم يعفو، أليس كذلك؟ لكنه إذا وعده بالثواب يفتخر بماذا؟ بالإنجاز والوفاء. ولهذا كعب يعني يقول في 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 قصيدته، يقول رضي الله عنه، يقول: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. المقصود أيها الإخوة الكرام أنه يعني يلتفت إلى هذا الجانب. والإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذكر أمثلة من ضلال الطوائف بسبب جهلها باللسان العربي، ومن ذلك مثلا يعني قوله تعالى: ولقد درأنا لجهنم، ولقد درأنا لجهنم. فهنا لما قال تعالى ولقد درأنا لجهنم، هذه الآية يعني تنغص على القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه. فالله تعالى يقول: لقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهنا لما تأتي هذه الآية ماذا يفعل بهؤلاء؟ يأتون بإيش؟ بالعجبة. فهنا درأنا بمعنى خلقنا هيئنا، فيأتي هؤلاء بسبب العجمة وعدم فقه اللسان العربي، فيقول كدرأنا بمعنى ألقينا، درأنا بمعنى ألقينا، فهذا كلام فاسد، لأن هنا درأ مهموز الغير مهموز، ولقد درأنا مهموز، فدرأ بمعنى خلق هيئة، لكن درأ هو إيش؟ يكون بمعنى إيش؟ بمعنى ألقى، تذروه الرياح، فلاحظ العجمة هنا الآن، فهذا جانب ينبغي أن يتنبأ له. أيضا فيما يتعلق باللسان العربي أيها الأخوة الكرام، نؤكد على مسألة مهمة، أنه في لغة العرب كما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال لا يحكم للأغرب على الأغلب، هذه مسألة مهمة قال هذا الإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي. يعني عندك لغة العرب هناك مثلا فيها شيء، فيها يعتبر هذا من الغالب في اللغة وهذا من الغريب، فأحيانا بعض المبتدعة أو بعض أهل الأهواء ومن سلك سبيلهم تجد إيش يقول لك هذه الآية بمعنى كذا، ويقول هذا ورد في لغة العرب. نعم قد تجد ورد، لكنه كما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي يكون هذا نادرا، فلا يعني يحكم للأغرب على الأغلب، هذه مسألة مهمة. يعني مثلا لما يذكر بعض المبتدعة على سبيل المثال، أذكر مثال في ذهني، بعض الذين عندهم لوثة لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، واضح هذا المعنى أليس كذلك؟ واضح، إذا قيل الأب معروف من هو الأب أليس كذلك؟ ما يحتاج إلى تفسير. فبعض الذين عندهم لوثة فيقولك لا، المراد بالأب هنا إيش؟ العم، وأن العم يطلق عليه في اللغة إيش؟ يطلق عليه ماذا؟ يعني يطلق عليه أب، فهذا يعتبر إيش؟ هذا هو الغالب ولا قليل؟ قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا هو أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، لو هو عليه الصلاة والسلام أراد بالأب هنا العم لإيش لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من المسائل المهمة التي تتعلق بالتلقي من هذا القرآن العظيم، ألا وهو أنه لا بد أيها الأخوة الكرام، لا بد من الإيمان بجميع النصوص، لا بد أن نؤمن بجميع النصوص، وهذه قضية يعني مهمة. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهو سبحانه وتعالى أعاب على الذين يؤمنون ببعض الكتاب، وقال الذين جعلوا القرآن عضين يأخذون شيئا يتركون شيئا، فلا بد من أن نأخذ بالنصوص كلها خلافا لأهل الأهواء وأهل البدع. أهل البدع تجدهم إيش؟ يأخذون بعض النصوص يتركون بعضا، يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض. أيضا في هذه المسألة أن الإيمان بجميع النصوص والأخذ بها يحقق أمرين مهمين، يحقق الاجتماع، إذا أمننا أيها الأخوة الكرام بجميع النصوص هذا يؤدي إلى اجتماعنا، والعكس الإيمان ببعض النصوص وترك بعضها يؤدي إلى الفرقة والعداوة. فإذا أردنا الاجتماع، أرادنا الاجتماع، علينا أن نؤمن بجميع النصوص. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من كلام ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ثم قالت عليه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هؤلاء لما نسوا حظا، نسوا شيئا من دين الله، أعروا عنه، إيش ترتب على هذا؟ ترتب على هذا العداوة والبغضاء. ما وقع عند أهل الكتاب وقع في هذه الأمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا الاجتماع وأن تزول العداوة والفرقة علينا أن نؤمن بجميع النصوص. إذن الإيمان بجميع النصوص يحقق ماذا؟ يحقق الاجتماع. والأمر الثاني الذي يحققه الإيمان بجميع النصوص ألا وهو الوسطية، ونقصد بالوسطية بمعناها الشرعي، ليس بمعناها المحدث. الآن لما يقال الوسطية يعني تجد كلمة الوسطية في الوقت الحاضر أحيانا تطلق على مسلك الذين يعني يهونون من دين الله ويختارون التلفيق والتميع، والمقصود بالوسطية هنا التي تنشأ من الأخذ بجميع النصوص. ولهذا تجد العلماء يقول لك أهل السنة وسط في باب الصفات بين المعطلة وبين المؤثلة، أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية النفاة، أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين الوعيدية من الخوارج المعتزلة وبين المرجئة، وهكذا أهل السنة والجماعة وسط في باب آل البيت بين الروافض وبين النواصب، وهكذا. أيضا من المسائل المهمة التي يعني ينبغي أن نستصحبها في موضوع التلقي من القرآن، ألا وهو أن ظواهر النصوص القرآنية مطابقة لمراد الشرع ومفهومة لدى المخاطبين. المقصود بالظاهر هنا لما نقول ظواهر النصوص القرآنية، المقصود بالظاهر هنا ما دل عليه النص أو المعنى الذي يقتضيه النص، ينبغي أن يتنبه لهذا المعنى، لأن الظاهر كلمة الظاهر صار لها أكثر من معنى. فالمقصود لما نقول ظواهر النصوص، المقصود بالظاهر هنا الذي نريد بها هنا المعنى الذي دل عليه الدليل أو المعنى الذي دل عليه النص والذي اقتضاه النص، فينبغي أن تنبه لهذا، هذا هو ظاهر النصوص. فلما نقول نأخذ بظاهر النصوص فالمقصود بالظاهر هذا، لا نقصد بالظاهر باطلا ولا ضلالا، وإنما نقصد بالظاهر هو ما دل عليه النص أو ما اقتضاه النص. طيب، الأمر الآخر فيما يتعلق بفهم النصوص والأخذ بها، نشير إلى مسألة مهمة نؤكد عليها في هذا المقام، وهي مما يعين على فهم القرآن والاحتجاج به، ألا هو أنه يعني ينبغي في قضية فهم القرآن أن نراعي مسألة مهمة، وهي يعني أن ينظر إلى السياق. لابد عندما نريد أن نفهم القرآن لابد أن ننظر إلى السياق، سياق النص وما يحف به من القرائن. فدلالة النصوص القرآنية وكذا الحديث النبوية أن ينظر إلى السياق وما يحف به من القرائن، هذه مسألة مهمة، وسلف صالح اعتنوا بها. ولهذا مثلا تجد الإمام أحمد في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، تجد أن الإمام أحمد رحمه الله بيّن أن المعية هنا إيش؟ معية ماذا؟ قال معية العلم. طيب لما؟ فالإمام أحمد قال الآية بدأت بالعلم وختمت إيش؟ ختمت بالعلم. لاحظ كيف الفقه، لما يجي بعض المتحدثين يقول لك يا أخي أنتم تأولتم يا أهل السنة وأنتم تزعمون أنكم لا تتأولون، نحن نقول هنا تأولنا القرآن على تأويله، وهذا هو مقتضى إيش؟ مقتضى السياق ومقتضى السباق. لما تنظر الآية كما قال الإمام المبجل أحمد رحمه الله الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فهذا هو السياق، أن ينظر إيش؟ إلى سياق النص. هذا المعنى أيها الأخوة الكرام قرره سلفنا الصالح من المتقدمين. أقرأ عليكم عبارة جميلة لمحمد بن كعب القرضي، يقول محمد بن كعب القرضي يقول وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني، وأنهم أي القدرية النفاة، لاحظوا الآن هو يتحدث عن القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، قال وأنهم أي القدرية أتموا آية في كتاب الله ولكنهم يأخذون بأولها ويتركون آخرها، أو يأخذون قال آخرها ويتركون أولها. فمحمد بن كعب القرظي من الأئمة المتقدمين رحمه الله يبين لك أن القدرية النفاة هؤلاء يحتجون بالقرآن، وهذا أمر يعني لا غرابة فيه أنك تجد المبتدع يحتج بالقرآن، مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله المعتزلي يجعل القرآن معتزليا، والرافضي يجعل القرآن إيش؟ رافضيا، والخارج يجعل القرآن خارجيا. فهنا حتى نعرف أن هؤلاء المبتدعة أنهم ضلال وأن استدلالهم فاسد نؤكد على المسألة هذه، ألا وهو إيش؟ أن ينظر إلى سياق النص. فهؤلاء القوم تجد يأخذ الآية يبتر الآية يجتزئ الآية ولا ينظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. ونعطي مثال على هذا، مثال على هذا أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله لما لقي غيلان الدمشقي، غيلان هذا من رؤوس المعتزلة، عفوا من رؤوس القدرية، غيلان من رؤوس القدرية، يعني ممن يقول أن الإنسان يخلق فعل نفسه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يعني ممن يعني أنعم الله عليه بالعلم الراسخ، فكان يناظر ويحاور هؤلاء المبتدع لعلهم يهتدون، فقد ناظر الخوارج وناظر القدرية، ومن هؤلاء غيلان. فلما جاء غيلان يعني سأله عمر يعني ما حجتك بأن الإنسان يخلق فعل نفسه؟ فقال هذا المبتدع غيلان احتج بأول سورة إيش؟ الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. احتج بإيش؟ بهذه الآية، أن الإنسان إما شاكر وإما كفر، يعني بمعنى أن الإنسان هو الشاكر وهو الكفور، وفهم من ذلك ماذا؟ أن الإنسان هو الذي يخلق هذا الفعل سواء كان شكرا أو إيش أو كفرا. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أكمل السورة أكمل، فقرأ فقرأ إلى أن وصل إيش؟ إلى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم. فلما قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن صار الأمر بيد من؟ بيد المخلوق ولا بيد الله سبحانه وتعالى؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الشخص لا يكون شاكرا ولا يكون كافرا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فلما وصل إلى هذه الآية اللي هو غيلان قال يا أمير المؤمنين قد بصرتني، يعني وأظهر التوبة والندم. لكن فيما بعد، بعد ما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع غيلان إلى ضلالته، نعم، إذا كان عمر بن عبد العزيز قد ناظره وحاوره، لكنه لما جاء هشام بن عبد الملك، هشام ما عنده شيء اسمه حوار مناظرة، في الحال إيش يعني قتله. المقصود أن هذا مثال على قضية أهمية النظر إلى السياق. أقرأ عليكم بعض العبارات التي قالها بعض السلف في تقرير هذه المسألة، تقرير أهمية السياق. يقول مسلم بيسار رحمه الله يقول إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يقول إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. أيضا هذا المعنى قرره أيضا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 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 رده على بشر، يقول عثمان رحمه الله يقول غير أن تفسير ذلك يستبين، لاحظ عبارة الدارمي، يقول غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم، في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له مثلك إلى تفسير. ويقول موضع آخر يقول وإنما يصرف كل معنى إلى المعنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول، ويحتمله في سياق القول. إذن يعني هذه من الأشياء المهمة، ألا وهو أن مما يعين على فهم القرآن النظر إلى سياق النص وما يحتف به من القرائن المعتبرة. أيضا من المسائل المهمة التي نؤكد عليها في هذا المقام أن نصوص القرآن محكمة، أن نصوص القرآن محكمة، والمقصود بالإحكام هنا يعني أنها بينة المعاني، فنصوص القرآن مفهومة. الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، قال تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن من أجل إيش؟ من أجل أن نتدبره، والتدبر هو العقل، أن نعقل، أن نعقل معانيه، أن نفهمه. فالقرآن معانيه معلومة، فالله سبحانه وتعالى لما أمرنا بتدبر القرآن أمرنا بتدبر القرآن كله. فإذا تقرر أن القرآن يعني محكم، والمقصود بالإحكام هنا في هذا في هذه المسألة الإحكام أنه لا يعني المقصود بالإحكام أنه واضح وبين، فإذا تقرر ذلك فيجب أن نعلم ما قرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، أنه لم يقل أحد من السلف، لم يقل أحد من السلف، لا الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره، أن في القرآن آيات تشتبه على كل أحد، لم يقل الإمام أحمد ولا غير من أمة السلف أن في القرآن آيات تشتبه على كل أحد. يعني تقول هذه الآية ما أحد يعرف معناها أبدا، معاني القرآن الأصل أنها واضحة وبينة. نعم قد يكون فيه اشتباه أو يكون فيه متشابه، لكن هذا المتشابه كما بين شيخ الإسلام في غير موطن في مقدمة التفسير وغيره، هذا المتشابه نسبي. ما معنى أن يكون نسبيا؟ يعني قد يكون متشابها بالنسبة لك أو بالنسبة لي، لكنه ليس متشابه بالنسبة للعالم الفلاني، أليس كذلك؟ فالذي يجب أن يفهمه الإخوة الكرام أن القرآن معانيه واضحة وبينة، وما قد يشتبه وما قد يشكل هذا يكون ماذا؟ نسبيا في حق أشخاص وفي بعض الآيات. إذا تقرر أن القرآن أنه أن 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 أنه يعني معانيه واضحة وبينة، عندئذ في هذا رد على أرباب التجهيل، أرباب التجهيل أهل التفويض الذين ظهروا في عهد يعني مبكر، وهذا المذهب للأسف استمر ولا يزال منتشرا، وفي السنوات الأخيرة أقصد في هذه السنوات الأخيرة عاد هذا المذهب للظهور من جديد من خلال بعض الذين يعني يبثون هذا المذهب ويزعمون أنه مذهب السلف. فيجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن معاني القرآن معلومة، ومنها معاني الصفات، منها ما يتعلق بالمسألة وهي صفات الله. ولهذا سلفنا الصالح ماذا يقولون؟ الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ماذا يقول؟ يقول استواء إيش؟ مجهول ولا معلوم؟ يقول استواء معلوم والكيف مجهول. ومر بنا الآيات لما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فالله تعالى أمر بتدبر القرآن إيش؟ كله ولا بعضه؟ أمر بتدبر القرآن كله. والله تعالى لا يمكن أن يأمرنا بشيء إيش؟ لا نقدر عليه، أليس كذلك؟ فالمقصود أن معاني الصفات معلومة، وبهذا يتبين لك فساد مذهب أهل التجهيل أو أهل التفويض الذين يجعلون معاني الصفات مجهولة، لا يعرفها لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل ولا السابقون الأولون من المهاجرين أنصار. هذا المذهب إذا نظرت إليه وما يؤول إليه وجدته من أفسد المذاهب إن لم يكن أفسدها. نعم هذا المذهب مذهب أهل التجهيل أهل التفويض، إذا نظرت إليه وما يؤول إليه وجدته فعلا هو من شر المذاهب. إيش يترتب على هذا المذهب لما يقولك أن معاني الصفات مجهولة ويعني غير معلومة لا يعرف أحد؟ هذا طعن في القرآن. ما صار القرآن تبيان، أليس كذلك؟ الله تعالى وصف القرآن بأنه تبيان ووصف بأنه شفاء ورحمة، هذا طعن في القرآن، ما صار تبيان، صار ألغاز وطلاسم. بل هو طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، مع أنه سلم ما بلغ البلاغ المبين حاشا عليه الصلاة والسلام. طاعن في الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس وهم خير الناس، وأنهم لا يعلمون معاني الصفات ولا يعني ويجهلونها. فالمقصود أن معاني القرآن معلومة، وما قد يشتبه وما قد يكون متشابها، إنما هو متشابه ماذا؟ متشابه نسبي إضافي، يعني بالنسبة لك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا من المسائل المهمة التي نؤكد عليها في هذا الباب أيها الأخوة الكرام أن القرآن العظيم، أن هذا القرآن العظيم حافل بالأدلة العقلية البرهانية، حافل بالأدلة العقلية البرهانية. وهذه مسألة مهمة أيها الأخوة الكرام. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن أهل الكلام، أن الذين اشتغلوا بالكلام، هذا العلم البغيض، الذين اشتغلوا بعلم الكلام زعموا أن القرآن مجرد أدلة خبرية أخبار، وليس فيه أدلة برهانية عقلية يقينية. هذا كلام قاله أهل الكلام، وتلوث به من تلوث من بعض المفسرين، بل بعض المحدثين أصابتهم هذه اللوثة الكلامية. فيجب أن يعرف الإخوة الكرام ما قرره سلفنا الصالح في القديم والحديث أن القرآن حافل بالأدلة العقلية. وقد تحدث شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله عن هذه المسألة في التدمرية في القاعدة السابعة، وقال رحمه الله إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. إن الكثير مما دل عليه النقل دل عليه العقل. وذكر في هذه القاعدة أن القرآن حافل بالأدى العقلي. وبالقيم رحمه الله بسط ذلك في الصواعق المرسلة، ذكر أدلة كثيرة جدا من كتاب الله في إثبات التوحيد، إثبات النبوة، إثبات المعاد، كلها أدلة عقلية. لاحظ الموضوعات العقيدة الرئيسة: التوحيد، النبوة، البعث، المعاد. وذكر بالقيم جملة من الأدلة، الأدلة التي هي في القرآن وهي أدلة عقلية، براهين، براهين. فمن ذلك يعني حتى بس من باب يعني تذاكر هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي، برهان عقلي واضح. يعني هنا لما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، هذا الدليل يعني في استدلال بأن الله تعالى هو الصانع سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق، وأن هذه المخلوقات يعني هي بين ثلاثة أمور لا رابع لها: إما أن تكون هذه المخلوقات خلقت نفسها، وهذا ممتنع عقلا أن يكون المخلوق خالقا، وإما أن يكون خلقها العدم، وهذا أشد امتناعا لأن فاقد الشيء لا يعطي، كيف المعدوم يوجد مخلوقا؟ فإذا بطل الأول والثاني تعين الثالث الذي لا رابع له، وهو أن يكون الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. لما يقول الله سبحانه وتعالى من الأدلة العقلية دليل التمانع في الربوبية وفي الإلهية، دليل التمانع مثلا في الربوبية قوله تعالى في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. عندك من الأدلة مثلا أدلة المعاد والبعث، وهذا كثير ما نحتاج إليه أيها الأخوة الكرام. نحن في هذا الزمان ونحن ممن يعني يقع في هذه الغفلة: غفل الناس عن اليوم الآخر. قال تعالى عن الناس: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هناك غفلة عن الآخر أيها الأخوة الكرام، غلب على الناس الركون للدنيا وملذاتها وشهواتها. وهذا يعني لو نظر الإنسان إلى نفسه ونظر إلى حال الناس وجد فعلا في غفلة أخوان، الناس يتحدثون عن كل شيء إلا عن اليوم الآخر، هذا الغالب، ويلهثون من أجل حطام الدنيا، فهناك غفلة. واعذروا على الاستطراد، لكن لابد من الذكرى التي نرجو أن يعني ينتفع بها المتحدث والسامع. يعني كان الحسن البصري رحمه الله، وهم من أدرك الصعابة وأدرك التابعين رحمة الله عليه، كان يقول في عبارة له، يقول رحمه الله: أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين. ثم قال رحمه الله، قال: ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم. يقول لو رأوا خياركم، طبعا لاحظوا يخاطب التابعين ما هو يخاطب نحن المفرطين المقصرين، يقول ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم لا نصيب لهم، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. القصد أيها الأخوة الكرام أن اليوم الآخر تحدث عنه القرآن كثيرا، ومن ذلك تلك الأدلة العقلية البرهانية في تقرير ذلك. كم من الآيات القرآنية التي تجمع بأنها أدلة نقلية وعقلية. يعني لما يقول سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يا أخوانا دليل عقلي، يعني اللي يقدر على خلق العظيم هذه السماوات السبع، وكل سماء يعني سمكها وكثفها 500 عام، مسيرة 500 عام، وما بين سماء إلى سماء 500 عام، وهذه السماوات التي خلقها الله تعالى بغير عمد، والسماء الثانية ليست محتاجة للسماء الأولى، هذه عظمة خلق هذه السماوات التي قالت على: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من قدر على العظيم فهو على ما دونه، وهو بعث الأجساد هو على ما دونه أقدر. لما يقول عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا أيضا دليل عقلي أن الذي يقدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. عندك دليل واضح عقلي آخر لما قال تعالى: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ونحو ذلك من الأدلة العقلية. المقصود أيها الأخوة الكرام أن كتاب الله عز وجل حافل بالأدلة العقلية. أيضا يعني مما يعني يذكر في هذا المقام أن القرآن العظيم فيه الرد على كل صاحب بدعة، ما من صاحب بدعة أو مخالف في القديم أو في الحديث أو فيما يستقبل يعني إلا وفي القرآن ما يرد عليه. من أين أخذه العلماء؟ أخذ ذلك من قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. في هذه الآية الكريمة قرر جمع من أهل العلم الكبار الأئمة من الأئمة المتقدمين، مسروق رحمه الله والشعبي رحمه الله وأحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كلهم قرروا هذه المسألة وقالوا كلاما يكادون يتفقون فيه لفظا فضلا عن اتفاق المعنى. قالوا: ما من صاحب بدعة إلا وفي كتاب الله ما يرد عليه، ما من صاحب بدعة إلا وفي كتاب الله ما يرد عليه. مسروق رحمه الله لما قال العبارة ما من صاحب بدعة إلا وفي القرآن ما يرد عليه قال: ولكن لا نهتدي له. ولكن إيش؟ لا نهتدي. طيب ليش ما نهتدي؟ إما لقلة علمنا، وإما نسأل الله يرحمنا برحمته، وإما لكثر ذنوبنا. يا أخوان، الواحد إذا أذنب الذنوب هذه يعني هي حجب يعني تمنعه من الانتفاع بالقرآن، أليس كذلك؟ يعني هذا شيء واضح مجرب. يا أخوان، نحن الآن في رمضان، إذا يعني أقبل رمضان وصار لنا من عبادات الله من الصيام وشيء من قيام الليل وشيء من الخير الذي يعني يفعله الكثير منا في هذا الشهر، يجد الواحد أنه يأنس بالقرآن وينتفع بالقرآن ويتأثر بالقرآن، وقبل هذا قد لا يجد ذلك. فالمقصود أن 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 قضية لما يقول ولكن لا نهتدي له، هذا واقع أنه فعلا القرآن فيه حجج. وسنذكر لكم كيف أن العلماء كيف يعني لما يعني أكرمهم الله تعالى برسوخ العلم ويعني يعني سلامة القلب والتخلص من البدع والمعاصي، أنهم فعلا الآية التي نقراها حنا ونمر عليها هكذا تجد العالم يقف عندها ويستنبط منها أدلة ويستنبط منها ردود على أهل البدع والهوى. وهذه الآية نقرأها صباح مساء، لا 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 تحرك ساكنا ولا نستنبط منها شيء. فقضية أيها الإخوة الكرام كلام مسروق لما قالوا ولكن لا نهتدي لهذا أمر مهم. وسلفنا الصالح كانوا في غاية الحرص، الأئمة الكبار يعني ما يتورعون فقط عن الحرام، الحرام تركوه، لكن ما قد يشتبه. ولعل من باب الاستطراد يعني من باب يعني استطراد في هذا المقام، ذكروا أن سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول رحمه الله يقول أوتيت فهما للقرآن، يقول أوتيت فهما للقرآن، فلما قبلت عطاء أبي جعفر، أبي جعفر البرمكي، يقول لما قبلت عطاء أبي جعفر البرمكي يقول حرمت هذا الفهم. فلاحظ يعني هذا الحس المرهف، هذا الورع، مع أن هذا العطاء الذي أخذه من أبي جعفر البرمكي، هو من العطاء الذي يأتي من بيت المال، يعني هو في الجملة عند أهل العلم لا إشكال فيه في الأصل، لكن الورع وما عند القوم من الحرص على السلامة وأن يعني أن يتركوا يعني الشيء الذي لا بأس فيه خوفا من الوقوع فيما فيه بأس، جعلت سفيان يقول هذا الكلام، يقول أوتيت فهم القرآن فلما قبلت عطاء أبي جعفر حرمت هذا الفهم. ثم قال رحمه الله من باب الإنصاف، قال اللهم إن أبا جعفر قد كفاني أمر دنياي فكفه أمر دينه. ويقال أن أبا جعفر البرمكي لما توفي أنه رؤية في المنام وقيل له ما فعل الله بك، قال إني غفر لي وما انتفعت بشيء، ما انتفعت بدعوة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. المقصود أن القرآن فيه رد على كل صاحب بدعة وبدعته. لعلنا من باب التطبيق العملي نذكر بعض الأمثلة على هذا، يعني كيف سلفنا الصالح يعني يريدون آيات ويذكرون ما فيها من الردود على المبتدع. لعل يعني بعض الآيات الحكم فيها واضح وبين، يعني مثلا لما قال تعالى مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف إن هذه الآية تجد العلماء يقولك أن قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة؟ الدلالة في هذا واضحة بينة، لما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه هي رد على من؟ على القدرية ولا على الجبرية أو على الجميع؟ أن نريد أن نأخذ مثل ما يقول تطبيق عملي. نحن الآن ندين الله تعالى أن القرآن فيه رد على كل صاحب بدعة وبدعته. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أفيها رد على القدرية ولا رد على الجبرية أو هؤلاء أولئك؟ تفضل أخي. طيب ما وجه ذلك؟ أثبت العبد مشيئة، أحسنت. هنا قالوا ما تشاءون إلا، إذن أثبت أن العبد مشيئة، فهي رد على من؟ رد على الجبرية. لما قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله، رد على القدرية، أحسنت. أيضا لما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه رد على من؟ نعم نعم أحسنت، رد على المعتزلة والخوارج. المعتزل الخوارج لهم الوعيدية، فهنا نقول إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد على هؤلاء الذين يقولون أن من ارتكب كبيرة فإنه مخلد في نار جهنم فلا يغفر الله له. لكن لاحظ اللي همنا في هذه الآية الكريمة أن فيها رد على 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 من يقابل هؤلاء، من يقابل الوعيدية؟ المرجئة. فعندنا طائفة من المرجئة سماهم شيخ الإسلام المرجئة الواقفية. المرجئة إيش؟ الواقفية. هؤلاء المرجئة الواقفية يقولون أن العصاة يجوز على الله أن يعاقب جميع العصاة، ويجوز إيش؟ أن يعفو عنها. يقول هكذا، يقول يجوز عن هؤلاء العصاة أن يعفو الله تعالى عنهم جميعا فلا يدخل النار بالكلية، ويجوز إيش؟ أن يعاقبهم كلهم. طيب الآية ترد هذا المذهب ولا ما ترده؟ نعم ترد المذهب. طيب وجه الرد هنا لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك، ثم قال تعالى إيش؟ لمن يشاء. لما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك لمن يشاء، هذا منطق الآية. مفهوم الآية إيش مفهومها؟ أي نعم، مفهوم الآية أن ثمة أقوام إيش؟ لا يغفر الله لهم. فمفهوم الآية أن ثمة أقوام لا يغفر الله لهم ممن تلبسوا بذنب دون الشرك، فمعنى أنه لابد من عصاة لابد أن يعذب. إذن قضية أن العصاة كلهم يعذبون ولا كلهم يعني يغفر لهم، هذا التجويز صحيح ولا فاسد؟ نعم فاسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر معنى أنهم إيش؟ دخلوا النار ولا ما دخلوا؟ معنى أنهم دخلوا النار. فإذا لاحظ الآية الكريمة صار فيها رد على طائفتين، على الوعيدية من جهة وعلى المرجئة الواقفية من جهة أخرى. أيضا من الأشياء التي نذكرها من باب يعني أن تعيننا نحن وإياكم على تدبر القرآن ما جاء في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية الكريمة كما بيّن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية قال فيها رد على المعتزلة. طبعا رد على المعتزلة من جهة ماذا؟ أن المعتزلة يرون أن الحجة تقوم على العباد بالعقل، فهنا الآية ترد عليهم ولا ما ترد؟ الحجة تقوم بالعقل ولا ببعثة الرسل؟ واضح النص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نعطي عقولا. فالحجة إنما تكون ببعثة الرسل، مثل ما في الآية الأخرى قال عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالحجة إنما تقوم ببعث الرسل وببلوغ الوحي. طيب إذن صار فيها رد على المعتزلة، لكن أيضا فيها رد على الطائفة الأخرى لتقابلها وهي الجهمية. لأن الجهمية يقولون يجوز، هكذا يقولون يجوز أن يعذب الله تعالى الناس كلهم قبل إرسال الرسل. لاحظ هذا من باب ما يسمون المشيئة المحضة، لأنهم لا يثبتون حكمة ولا تعليلا. فهم يقولون يجوز أن يعذب الله تعالى جميع الناس قبل أن يرسلهم رسول. هذا التجويز صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأن الآية نص قال وما كنا معذبين. فأما أن الجهمية يقولون أنه يجوز أن يعذب الله تعالى الناس ولو لم يبعث لهم رسول، هذا التجويز مردود، ترده الآية الكريمة. طيب لعل من باب الفائدة أن أشير إلى كتاب مهم ظهر في السنوات الأخيرة، أشير إليه لأن فيه بعض الفوائد المهمة. الكتاب اسمه نكت القرآن الدالة على البيان، نكت القرآن الدالة على البيان. هذا الكتاب ألفه محمد الكرجي رحمه الله، والملقب بالقصاب، ولقب بالقصاب لكثرة ما قتل من الروم مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب طبع أخيرا في 4 مجلدات. مما يتميز به هذا الكتاب ما يتعلق بموضوعنا هذا، أن مؤلفه رحمه الله تتبع الآيات القرآنية بدءا بسورة الفاتحة إلى سورة الناس، واستنبط منها يعني الآيات التي يعني استدل بها في الرد على المبتدئة، واعتنى بالآيات التي فيها رد على مذهب المرجئة على سبيل الخصوص ومذهب القدرية. وإن كان أيضا في ثنايا الكتاب أنه يقول مثل هذه الآية فيها رد على مثل الخوارج، هذه الآية فيها رد مثل على الروافض أو على الجهمية، فالكتاب بديع في بابه من جهة ماذا؟ من جهة أنه تتبع الآيات القرآنية بدءا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، واستنبط هذه الردود. وأحيانا أيضا مما يتميز به الكتاب أنه يقول مثل هذه الآية احتج بها مثلا الطائفة الفلانية، ثم يبين فساد مذهبهم. هذه قضية مهمة، أن أحيانا المبتدع كما قلنا لهم قد يحتج لك بآيات. وأنا نؤكد على مسألة مهمة، لما يحتج المبتدع خاصة نحن في هذا الزمن، زمن الانفتاح والعولمة وشبهات المبتدعة يعني صارت تدخل في بيوتنا، فهنا يجب أن نوقن نحن أهل السنة والجماعة، نوقن نحن من سلك مذهب الحق، اعلم يقينا أخي الكريم أن المخالف إذا احتج بآية أو بحديث صحيح أو حتى بدليل عقلي، اعلم أن هذا الدليل إن كان دليلا نقليا صحيحا أو دليلا عقليا صريحا، اعلم أن هذا الدليل الذي احتج به لبدعته، اعلم يقينا أن هذا الدليل إذا وضع في استدلاله الملائم فهو حجة عليه، حجة عليه، لأن الدليل الحق لا يدل إلا على الحق. فاستصحاب هذه القاعدة مهم، لما تستصحب هذه القاعدة وتستحضر أن المبتدع أو المخالف إذا احتج بدليل صحيح لبدعته وأن هذا الدليل صحيح أبدا لا يمكن يدل على باطل، ولهذا تجد سلفنا الصالح يسلكون هذا المسلك، مسلك إيش؟ ما يسمى عند الأصوليين ما يسمى إيش؟ قلب الدليل، أليس كذلك؟ قلب الدليل. فهذه قضية مهمة. لاحظ مثلا كيف ابن القيم مثلا رحمة الله عليه لما احتج المعتزلة بقوله تعالى لن تراني، المعتزلة احتجوا بها على أن إيش؟ على نفي الرؤية. ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال هذه الآية إيش؟ في إثبات الرؤية، هذه الآية تدل على إثبات الرؤية من عدة وجوه، ومنها أن الله تعالى قال لما قال لن تراني قال تعالى بعدها ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كيف أن الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل، على أمر جائز ممكن، وما علق على الرؤية وما علق على جائز فهو جائز، ما علق على ممكن فهو ممكن. أيضا الله تعالى قال لن تراني، ما قال إني لا أرى أو لست مرئيا. المقصود أن المبتدع أو المخالف إذا احتج بدليل صحيح لبدعته فهذا الدليل إذا وضع في استدلال ملائم فيكون حجة عليه. فهذا الكتاب يعني فيه أشياء يعني جميلة في هذا، وأيضا كما قلنا فيه ردود متعددة على القدرية والمرجع على سبيل الخصوص، أيضا فيه بعض الفوائد الفقهية والنكت في الأداب والأخلاق. يعني مما يذكر في هذا المقام من جهة التلقي من خلال القرآن العظيم، من خلال القرآن المجيد، إذا كنا ذكرنا أن القرآن فيه رد على كل مبتدع وبدعته، أيضا لا ننسى أن نشير يعني ما سمعنا في الآيات التي قرأها الإمام في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد. كلمة مجيد فيها معنى السعة والعظمة، ومن أسماء الله تعالى المجيد ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى، فالمقصود أن هذا القرآن فيه معنى السعة والعظمة، ومن سعته أنه يستوعب جميع أمور الاعتقاد سواء كانت مسائل أو دلائل. فأنت لما تأتي مثل مسائل الاعتقاد الرئيسة اللي هي الثلاثة التوحيد النبوة اليوم الآخر تجد أن القرآن قد استوعبها. هذا من جهة المسائل. ومن جهة الدلالة كذلك، فالقرآن حافل بالأدلة على تقرير التوحيد أو تقرير النبوة أو تقرير اليوم الآخر كما مر بنا شيء من ذلك. أيضا نحب أن نؤكد في ختام هذا الدرس إلى أن القرآن من مزايا القرآن، وما أكثر مزاياه هذا القرآن العظيم، أن القرآن يؤكد على اليقين، ومسائل اعتقاد لا بد من اليقين، والعقيدة ما سميت عقيدة إلا لهذا الأمر. كلمة العقيدة مأخوذة من الاستيثاق، مأخوذة من قولهم عقدت الحبل، مأخوذة من العقود، والعقود فيها معنى التأكيد والاستيثاق. فالقرآن يحقق ذلك، يحقق هذا اليقين. ولهذا قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية بيّن أن اليقين يحصل بعدة أمور، وذكر ثلاثة منها. الأول تدبر القرآن، فتدبر القرآن يورث اليقين. والثاني العمل بموجب العلم، كون الإنسان يعمل بما علم، هذا مما يحقق اليقين. قال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والأمر الثالث يحصل يقين بتدبر آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فالمقصود أن طريقة القرآن يحصل بها اليقين. ولهذا الفخر الرازي وهو ممن جرب مسالك الضلال، مسلك الفلسفة ومسلك الكلام، في آخر أمره ندم وقال عبارته المشهورة لما قال لقد جربت المناهج الفلسفية والطرائق الكلامية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريق هي طريقة القرآن. فالمقصود أن طريقة القرآن يعني يحصل بها اليقين. أما طرق المتكلمين الطرق الكلامية فلا يحصل بها إلا الشك، ولهذا سلفنا الصالح كان يقولون أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، حيرة نسأل الله العافية. عبر عنها أحدهم لما قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا. فالمقصود أن طريقة القرآن يحصل بها اليقين. وبرد اليقين يعني أثره في راحة البال وطمأنينة القلب أمر لا يوصف، ونعوذ بالله. والحيرة والشكوك لها من الأثر من الوحشة والقلق والاضطراب والنكد ما لا يوصف. مثل ما قال بعض المتحيرين، بعض الحيارة المتهوكين، يقول أضع الملحفة على وجهي وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء، يعني بين حجج المتكلمين وحجج الفلاسفة حتى يطلع الصبح ولم يترجح لي شيء. حيرة نسأل العافية. لكن لو سلك طريقة القرآن لأثمر هذا اليقين، هذا اليقين الذي يعمر القلب. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام من أمور ما تتعلق بهذا القرآن من مزاياه أن نشير إليها، أن طريقة القرآن مناسبة للجميع، يفهمها الجميع. يعني لما قال تعالى مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فمن المعلوم عند جميع الناس أن الإنسان يعني أصله من يعني يوجد وبدايته في بطن أمه. فهذا هو الدليل لما قال تعالى خلق الإنسان من علق. هذا الدليل اللي هو خلق الإنسان من علق يعني يشترك فيه جميع الناس. فالناس هنا في هذه الآية هم الدليل، وهم إيش المستدل بهم. ولهذا في آية أخرى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كلمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه مناسبة للجميع. فطريقة القرآن نجد أنها يعني مناسبة ويستوعبها الجميع. الأمر الآخر أن طريقة القرآن يعني تجمع بينها طريقة علمية وعملية، تعنى بالقوة العلمية والقوة العملية. فليس القرآن مجرد تنظير فقط، لا، نجد أن القرآن يعنى بالتقرير ويعنى بالعمل والامتثال. يعني لاحظنا مثلا الآن لما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هنا اعبدوا ربكم أمر، أليس كذلك؟ أمر أمر. لكن لما قال تعالى الذي خلقكم فهذا يتعلق بالجانب العلمي الخبري، الجانب العلمي الخبري. ولهذا العلماء قالوا أن توحيد العبادة هو التوحيد العملي، التوحيد العملي. والتوحيد الربوبية المذكور في الآية الذي خلقكم هو التوحيد إيش؟ العلمي الخبري. فالمقصود أن القرآن يجمع بين أمرين، بين الطريقة العلمية والطريقة الخبرية، أو يعنى بهاتين المسألتين، أن طريقته علمية عملية. هذه بعض اللفتات في هذه المسألة. يقول نلاحظ في السنوات الأخيرة خلاف بين المنتمين إلى السنة في مسائل العقيدة، وأصبحت من مسائل الخلاف هل عمل شرط كمال أو صحة، هل يكفر المسلم إذا عامل الكفار من أجل دينه فقط، الحكم بما أنزل الله يشترط البعض الاستحلال. على كل ما ذكره السائل، نعم هذه من المسائل التي وقع فيها يعني وقع فيها اشتباه، وقع لبس. وإذا وقع اللبس والنزاع فما لنا إلا أن نلتزم بالوصية القرآنية في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فالمقصود أنه عندما يقع النزاع في هذا يرد إلى هذين المصدرين. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي يعني نقول في هذه العجالة أنه عندما يعني يأتي الخلاف في هذه المسائل وكل يعني مثل ما يقال يدعي وصلا بليلة، وكل يقول هذا هو مذهب أهل السنة ويحتج لكلامه بجملة من التقريرات، فهنا ينبغي أن نؤكد على قضية العناية بالكلام المحكم الواضح البين. فمسألة مثلا التي ذكرها السائل في المسائل الثلاث، يعني تجد جملة من هؤلاء مثلا يعولون على كتب بعض الأئمة، ومن ذلك مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه. يعني شيخ الإسلام تجده الذين يقررون هذا أو يقررون ما يقابله كل إيش يعني يحتج بتقريرات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه. فهنا حتى يعني نزيل هذا النزاع أو نخفف من هذا النزاع وهذا الاشتباه، أن يقال في هذه المسألة وفي هذه القضية أن يقال أن كلام العالم الذي فيه اشتباه ينبغي أن يرد إلى الكلام المحكم. لوحظ في جملة من النزاع في مثل المسائل أن البعض يحتج بكلام مشتبه فيه اشتباه، عبارة فيها إجمال فيها إهام، ويترك الكلام المحكم. هذا ليس مسلك أهل العلم وليس مسلك الراسخ في العلم، أنك تحتج بعبارة مشتبهة وتترك تقريرات هذا العالم المحكم الجلية. هذه قضية. القضية الثالثة التي ينبغي أن نشير إليها، يعني ينبغي أن نتلقى هذه المسائل من نصوص الوحيين ابتداء، ولا تكون المقررات السابقة عند البعض هي التي تحكم على النصوص، ولا يكون أيضا حتى بعبارة أن نكون أكثر صراحة، ولا يكون كما يقال ضغط الواقع وتبرير الواقع أيضا هو سبب في 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 أن الإنسان أحيانا يختار مثلا رأيا يرى أن هذا يعني يتماشى مع الواقع. وأمر رابع أو خامس، يعني كون مثلا في بعض المسائل هذه يعني اختار بعض مثلا من عندهم إفراط أو عندهم غلو اختاروا فيها مسلكا معينا، فليس بالضرورة أن كل ما يقوله المخالف أن يكون إيش باطلا. هذه قضية مهمة، يعني نحن علينا أن نقبل الحق، نقبله من كافر، فكيف بشخص مثلا من القبلة؟ فبعض طلبة العلم وبعض الخير في مثل المسائل تجد يقول لك لا، هذا الكلام قال به فلان وهذا فلان عنده غلو. طيب إذا كان هذا فلان عنده غلو، إذا قال حقا يقبل هذا الحق والغلو الذي عنده يعني يعرض عنه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول كلمة جميلة في هذا الباب، يعني يقول واقبلوا قال واحذروا زيغة الحكيم، قال واحذروا زيغة الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. الحكيم العالم الفاضل قد يقع منه زلة، قال احذروا زيغة الحكيم، والمنافق المنافق قد يقول كلمة، المنافق قال كلمة الحق نقبلها، فكيف في شخص مثلا من إيش من أهل الإسلام أو من القبلة؟ هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة والله أعلم. يقول هل روي شيء عن الإمام أحمد في تكفير قال بخلق القرآن بعينه، وهل كان الإمام أحمد يعذر الخليفة بقوله بسبب أنه كان متأولا؟ على كلنا الإمام أحمد كلامه واضح بين ومحكم في أن القول بخلق القرآن كفر، ومن قال بخلقه فهو كافر، ونجد جملة من الأئمة يعني المتأخرين يحكون ذلك إجماعا كعبد الغني المقدسي في عقيدته. فالمقصود أن كلام أحمد رحمه الله في تكفير القول بخلق القرآن هذا واضح وبني يعني وبين، لكن هذا كما يقرأ أهل العلم هذا هو تكفير مطلق، فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. أما بالنسبة للأعيان بالنسبة للأشخاص فالأشخاص ترد عليهم عوارض أهلية، فالمعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ويأتي الكلام الذي ذكره السائل وأنا في قضية الخليفة، فالإمام أحمد مثلا يعني لم يكفر مثلا المعتصم على سبيل الخصوص، لأن المعتصم هو الذي كان يباشر تعذيب الإمام أحمد، فالمعتصم لم يكن يقول بخلق القرآن فحسب يعني، بل كان يدعو إليه، يدعو إلى القول بخلق القرآن، ويعاقب من لم يقل بخلق القرآن. ومع هذا كله فالإمام أحمد لم يكفره، بل قال رحمه الله قال وأن أبا إسحاق اللي هو المعتصم قال هو في حل. يعني هذه من يعني إمامة الإمام أحمد وربانيته رحمه الله ونفسه الكبيرة، أن حتى المعتصم الذي يعني اكتوى بعذابه وسوطه وجلده مع ذلك قال هو في حل. فالإمام أحمد لم يكفر المعتصم لقضية إيش لوجود عوارض أهلية إما من الجهل أو التأول ونحو ذلك. وبهذا يتضح لكم أن القاعدة أن تكفير مطلق لا يستلزم إيش تكفير معين، إذا وجد عند هذا المعين مانع أو تخلف عنه شرط. طيب يعني احنا يبدو ان موضوعنا في واد والاسئله يبدون في واد اخر، لكن على كل يعني يرد الكلام هنا في مساله حاطب رضي الله عنه ومساله المظاهره. على كل يعني الذي افهمه والله اعلم ان من ظاهر الكفار فمظاهرتهم رده وخروج عن المله، كما هو يعني هو عموم الايه وظاهرها، ومن يتولهم منكم فانه منهم، هذا الذي يعني يمكن ان يقال. اما الذي يقول بان انه اذا ظاهرهم وقاتل معهم فإنه لا يكفر إلا إذا حب دينهم، فنقول هذا الشرط أحب دينهم هو إذا أحب دينه ولو كان في بيته، لو أحب دين النصارى وأحب الصليب والتثليث هو يكفر بذلك. فالذين يعلقون الكفر بحب دين النصارى هم علقوا الآية بغير مناطها، الآية مناطها المظاهرة. أما ما يرد في قصة حاطب رضي الله عنه فهنا يأتي قضية أن هذا من الأعيان رضي الله عنه الذين ترد عليهم إيش عوارض، ترد عليهم عوارض الأهلية. طيب يقول الأخ هل خلاف العقيدة سائغ؟ يعني هذا يحتاج تحرير المسألة، فالعقيدة منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإثبات صفات الله مثلا إثبات القدر، فهذا لا يسوغ الخلاف فيه. هناك مسائل هي يعني مسائل العقيدة لكنها أقرب ما تكون إلى مسائل الاجتهاد، قضية أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولم يرى ربه، قضية أن الإسراء بروحه أم بجسده. لكن الغالب إذا قيل مسائل عقيدة فالغالب أنها تطلق على ما كان معلوم من الدين بالضرورة، لكن أيضا ينبغي أن نشير إلى أن هناك من المسائل التي تبحث في الاعتقاد وهي المسائل التي أقرب ما تكون لمسائل الاجتهاد. نفس الكلام يقول هل رؤية الله عز وجل أو القول بفناء النار من خلاف السائغ؟ نفس الكلام، القول بفناء النار قال به جملة من العلماء وينسب إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهم المسائل التي يعني حصل فيها خلاف بين المتقدمين. يقول هل ينتفي الجهل في الوقوع في الكفر بالعلم بالحرمة أو بالعلم بأنه مكفر؟ هل ينتفي الجهل في الوقوع الكفر بالعلم بالحرمة أو بالعلم أنه مكفر؟ ما أدري والله، ما أدري عن هذا، ما أدري عن هذا، لكن الذي أعرفه أنه لابد من اجتماع الشروط والمانع، لكن هل يحصل بهذا وهذا ما أدري، لا أعرف شيئا في هذا. طيب قبل ما ننصرف بس نحب أن نؤكد في ختام مسألة الاستدلال بالقرآن والتلقي عنه، أنه إذا كنا نقول أن القرآن مسلكه مسلك يقيني، فنحب أن نشير إلى ما وقع فيه بعض المتكلمين من مزلق شنيع، وهو أنهم قالوا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. البعض من هؤلاء يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن أبي عبد الله الرازي الفخر الرازي، فالفخر الرازي يقرر مقدمتين، وكما سمى شيخ الإسلام هما مقدمة الزندقة مقدمة النفاق. الأولى أنهم قالوا الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ثم لما جاءوا الأخبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيش؟ لا تفيد العلم. فهذا فعلا لما تأتي إليه فعلا هما طريق الزندقة مقدمة الزندقة. لما يأتي القرآن الذي هو قطعي الثبوت، هذا كلام الله عز وجل، هذا القرآن العظيم، وتأتي الآيات الكريمة ليس كمثلي شيء هو السميع البصير وما تشاءون لا يشاء الله ونحو ذلك واعبدوا الله، يقول لك إيش؟ هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين. ثم يقول لا تفيد اليقين إلا إيش؟ إلا بشروط يشترطونها، وهذه الشروط التي يشترطونها لا حد لها، وهذا يفضي إلى إيش؟ إلى إبطال هذه الدلالة. فلاحظ الآن القرآن يقول كان نعم هو قطعي الثبوت، لكن دلالة إيش صارت إيش؟ يقينية ولا ظنية عنده؟ نعم، هو الآن يقول لك القرآن قطعي الثبوت، يقول كان لا أنزع في هذا، لكن يقول دلالته ماذا؟ ظنية. فيقول لك الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ثم إذا جاءت السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ هذا إيش؟ لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، يقول هذا خبر أحد ولا يفيد العلم ولا يحصل به اليقين. فهاتان مقدمة الزندقة. قبل نقول أدلة القرآن هي التي تورث اليقين، لا يتحقق اليقين إلا بالأخذ بهذا القرآن وتدبره والعمل به. طيب كم باقي من الوقت؟ نبدأ في السنة وقت الصلاة، نبدأ ولا ننتقل للمصدر الثاني؟ كم باقي من الوقت؟ طيب لعل نبدأ فيما يعني عندنا المصدر الثاني مصادر التلقي، ألا وهو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة كما لا يخفى على أمثالكم هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. والمتعين علينا نحن معشر أهل الإسلام عموما وأهل السنة خصوصا أن نعنى بتعظيم السنة والتسليم لها. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم والانقياد لهذه السنة، لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنهما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم قال رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فتعظيم السنة وإجلالها هذا أمر يعني أمر لا بد منه، لا بد لنا نحن معشر المسلمين أن نعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، ومن حقه عليه الصلاة والسلام أن نعزره وأن نوقره، قال تعالى وتعزروه وتوقروه، لا بد من توقير النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد من تعزيره وتعظيمه التعظيم المشروع وإجلاله، لا سيما في مثل هذه السنين لما تطاول الغرض الكافر البغيض النجس على مقام الجانب جانب النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون عندنا غيرة أخوان، نغار وننتصر للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نوقن أن من تطاول على النبي عليه وسلم وتطاول على 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 مقامه الشريف أنه هو الخاسر، هو المنبتر، مثل ما قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الذين يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه عليه الصلاة والسلام أن العاقب العاجلة أن سرعان ما تحل بهم العقوبات والمثلات، لكن هذا أمر لله سبحانه وتعالى. لكن الواجب علينا نحن أن نذب على النبي عليه الصلاة والسلام. سلفنا الصالح كانوا يعني تتمعر وجوههم انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام وانتصارا لسنته. فإذا كان عمران بن حسين يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه والحياء شعبة من الإيمان، فقال بعضهم بعض الحاضرين قال إنا نجد، أي في بعض الكتب، أن منه سكينة ووقارا وفيه ضعف. فعمران يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وذاك يقول نجد في بعض الكتب أن من الحياء سكينة ووقار وفيه ضعف. فأعاد عمران الحديث، فأعاد الرجل مقالته، فغضب عمران أيما غضب وقال أحدثك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارضني بصحفك؟ فما زال القوم يسكنون من عمران بن حسين ويقولون يا أبا نجيد، هذه كنت عمران، يا أبا نجيد إنه منا. هم رأوا من شدة غضب عمران رضي الله عنه، شدة غضبه، أنه ظن بهذا الرجل أمر سوء، ظن به زندقة، فكيف الحال بالذين يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم من ذلك، بل يتطاولون على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان السبكي في مقدمة كتابه السيف المسلول قال كلاما جميلا لما بلغه أن أحد النصارى سب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أفتيت أن هذا النصراني، يعني أن يقتل هذا النصراني وأن يطهر جناب النبي عليه السلام من ولوغ هذا الكلب. ثم ذكر قول الشاعر لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ثم قال السبكي في هذا المقام قال يعني يقول وأسأل الله تعالى أن يعذرني بهذا، يقول هذا الذي بيدي الآن أن 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 يعني أن أفتي بذلك، وأسأل الله تعالى أن ينجيني كما أنجى الذين القرية الذين نهوا عن السوء. طيب لعل نقف عند هذا، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.